بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة. قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا عند الركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت، وقال قاتل الله اليهود. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بركة أبا الوليد، وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسدد هو ابن مسرهد إمام مشهور شيخ البخاري. هذا الاسم ليس إلا هذا مسدد ليس إلا هو في التقرير فقط هذا الاسم، فهو من فاريد التقريب. بشر بن الفضل اقترن بخالد بن عبد الله الطحان، روايا الحديث بالمعنى، بشر وخالد روايا الحديث بمعنى متقارب، قوله المعنى أي المعنى متقارب، ما اتحد اللفظ لكن المعنى متقارب. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، فرواية خالد عن خالد الطحان عن الحذاء. عن بركة، هو بركة أبو الوليد كما هو مسمى مذكور وهو ثقة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن. في مسند أحمد هذا الحديث، في مسند أحمد برقم 2221 بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مستقبلا الحجرة، يدل أنه أن هذا الجلوس كان في مسجده استقبال حجرته. وفي الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عام الفتح وهو بمكة، فلا مانع أنه كرر هذا القول بمكة وفي مسجده، تارة وهو في مسجده مستقبلا الحجرة حجرته كما سمعه ابن عباس، وتارة وهو بمكة قال هذا وهو عند الركن كما سمعه جابر بن عبد الله. وقد جاء هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرفع بصره إلى السماء فضحك، والظاهر والله أعلم أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع اليهود وحيلهم التي يظنون أنها تنفعهم وهي ضرر عليهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم يعملون ما يضرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقال لعن الله اليهود ثلاثا، أي كرر هذا اللعن ثلاثا. واليهود لعنوا في كتاب الله وعلى ألسنة أنبياء الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. واليهود أصحاب حيل محرمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. والحديث حسن، وأنت ترى هذا الحديث فيه لعنتهم على هذه الحيل المحرمة. لعن الله اليهود، كرر اللعن عليهم ثلاثا: إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبسبب ظلمهم، وبسبب أيضا اعتدائهم وتحريمهم ما أحل الله عز وجل لأنفسهم، قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة ذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وهكذا حرموا على أنفسهم أشياء فحرم الله، لما شددوا شدد الله عليهم، حرم عليهم الشحوم، شحوم الأبقار والأغنام، إلا ما كان من الظهور ونحو ذلك. ولما اشتد تحريم ذلك عليهم عملوا حيلة محرمة حتى يستغلوا ويستفيدوا تلك الشحوم، باعوها وأكلوا أثمانها، أذابوها. فإذا أذيب الشحم صار ودكا، بعضهم يسميه الهال، هالا، إهالة سنخة، إهالة، صار ودكا. وباعوا تلك الشحوم، ومعناه أنها ثمينة والناس يتنافسون في شرائها، وتقتات الودك والشحوم. إذا أذيبت الشحوم يصير يعني إداما جيدا، فمنهم من يقتاتها، ممن يشتريها، ومنهم من يستصبح بها، ومنهم من تستفاد، فأكلوا أثمانها. بدلا من أن يأكلوها هي، باعوها وأكلوا أثمانها. وممكن أن يشتري بأثمانها لحوما، ويشتري بأثمانها ما أراد. وحرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فوضع الشباك يوم السبت وأخذه يوم الأحد، ومصيخوا بذلك قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا في التحريم المطلق، الخمر حرام وثمنه حرام، لعن الله بائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. والخنزير حرام وثمنه حرام، والميت حرام وثمنها حرام، والأصنام حرام وثمنها حرام، وهكذا قاعدة عظيمة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والقات على القول الصحيح حرام وثمنه حرام، والحشيشة كذلك حرام وثمنها حرام، والشم والدخان والتنباك كلها حرام وثمنها حرام، ومثل هذه مكاسب خبيثة إذا وجد من أثمانها أموالا مكاسب خبيثة ليست بطالة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولا يقبل الله عز وجل منها صدقة ولا برا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وآكل تلك الأموال المحرمة ينمو جسمه من حرام فيعرر نفسه للنار. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. اللحم الذي ينمو من الحرام لحم مؤهل للنار، النار أولى به. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إبطال الحيل، في كتاب إعلام الموقعين، قال الخطابي في هذا الحديث: بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى الحرام، فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. قال شيخنا رضي الله عنه وتارة يقول رحمه الله، فإنه ما ألف زاد المعاد إلا بعد موته، موت شيخ الإسلام. أما هنا في الإعلام قال رضي الله عنه، ويقول تارة رحمه الله قدس الله روحه أمثال ذلك باعتبار أنه بعد موته ألفه. وجه الدلالة ما أشار إليه أحمد أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر أنهم انتفعوا بالشحم فجملوه فصدوا، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم، ثم مع كونهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال. انظر إلى هذا المقصود، وأن حكمه التحريم لا تختلف، حكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامدا أو مائعا، ويدل الشيء وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده. فإذا حرم الله الانتفاع بالشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة، وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمير مثلا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباح له لا لمنفعة اللحم المحرمة. وهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود صحيح الحاكم وغيره: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل. فأما إذا كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا، كالحمير مثلا، أنها ثمن الركوب، ما حرمت مطلقا الحمير، حرم أكلها، حمير الأهلية أكل لحمها لم تحرم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حمار يقال له عفير. إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ بظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه حقيقة لم يستحق اليهود إلا عن الوجهين، أحدهم أن الشحم خرج بجملة أي ذيب، وصار ودكا كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من استحل ذلك. وهذه الحيل استعملها كثير من الناس في العصر، فإنه يكون يريد زحزحة نوع الربا، ويصنف فيها بعض المتساهلين والمتلاعبين يصنف في مثل هذه الحيل أي لإباحتها، فتأتي إليها أنت تريد شيئا من المشتريات، سيارة، شيء من أثاث البيت أو ما إلى ذلك، فيأمر من يشتريها لك ويسجلها عليك أثمانا، وما هو تاجر، لكن يقول له اذهب اشتري السيارة هذه وكيله عامله ويعطيه، يعطي المشتري يسجل عليه مثلا إذا اشتراها له بألف سجل عليها 1100 وقس على ذلك في الزيادة، فهو احتال على الربا حيلة غير شرعية، فلو أعطاه 1000 نقدا وسجل عليها 1100 هذا حيلة، هذا لا شك في أنه ربا عند البائع والمشتري وسائر الناس، لكن يذهب يشتريها له ولا يريد شراءها، ولا هو تاجر ولا تملكها ولا احتازها ولا نقلها، أخذها المشتري بذاته ثم يسجل عليه نقودا بزائد، هذه حيلة على الربا مثل حيلة أصحاب السبت، وهذه فاشية الآن في الأسواق، وبيع العينة حيلة على الربا، يبيع عليه شيء من المتاع ثم يقول هذا الشيء إذا أردت أن تبيعه لا يأتيك إلا بأنقص مما اشتريته مني، فأنا أشتريه عنك منك بما سيباع في السوق، فترد عليه عين سلعته ويكون قد ربح فيها، باعها على المشتري بأكثر. يعني لو قال هذا الكتاب أبيعه منك مثلا 10,000 ولو بعته في السوق لا يأتي إلا بتسعة، أنا أشتريه منك بتسعة، اذهب عرضه في السوق ربما صح ما تجده إلا هي تسعة، فيشتريه منها بتسعة ويرد عين كتابه له، هذا بيع العينة، وهي ربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزل إلا أن تراجعوا دينكم، ربا. وأمثال هذه الحيل في الأنكحة والبيوع وغيرها مما يسبب المقت من الله للأمة، لعن الله المحلل والمحلل له. الأنكحة يطلق امرأته 3 وبعد ذلك يريد أن يراجعها ويلتمس المخارج، فيأتي بعض المحللين يقول أنا أتزوجها وقتا من يعني ليلا أو نهارا يوما أو يومين أو أسبوع أو شهر ثم أردها لك، أو تتفق معه، هي يكون إما الاتفاق بينه وبين الرجل أو بينه وبين زوجته التي طلقها، أو هي ناوية ذلك أو هو ناوي ذلك، أحدهم ينوي ذلك، يكون هذا التحليل حرام، ولا يجوز له أن يرجع إلى زوجته الأولى حتى وإن ذاق عسيلتها الثاني، لأنه كان الزواج على نية التحليل تيس مستعار، لم يكن على نية الزواج المشروع وقدر بشيء فحصل الفراق وجع ورجعت إلى الأول. وقد صنف فيها شيخ الإسلام رحمه الله إبطال التحليل، وهذب ذلك، وزاد فيه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين كلاما جيدا مفيدا في هذا، في تحريم الحيل المحرمة، بيان أضرار الحيل المحرمة ومساوئ الحيل المحرمة، ثم ذكر أيضا صور محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها في القيم. وهكذا لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط، تحريم الحيل الربوية وكل وسيلة إلى الحرام في هذا، في الحيل في إعلام الواقعين لمن أحب النظر الحيل هذا فصل الحيل المحرمة من هذا إعلام الواقعين. وقال في زاد المعاد المجلد 560 ذكر أحكامه في البيوع، ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه، وساق حديث جابر المشار إليه أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن يدهن بها الجلود واستصبح بها الناس تصبح بها الناس، قال لا هو حرام، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. زاد في حديث ابن عباس: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وحديث عمر: بلغ عمر أن سمر باع خمرا، أي بعد تخليله، قال: قاتل الله سمر، ألم يعلم أن رسول الله قال: لعن الله اليهود، حرمت عليها الشحوم فجملوها فباعوها. وذكر هذا الحديث في الباب وصححه. اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها الخمر ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها عن وصول أثر الغذاء من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها الغاذي شبيه المقتدي، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان، وفصل في ذلك تفصيلا واسعا يطول ذكره قراءته، ولكن هذا لمن أحب الرجوع إليه في تحريم الخمر. يدخل فيه تحريم كل بيع مسكر مائع أن كان أو جامدا عصيرا إلى آخره، وكذلك أيضا تحريم الميتة يدخل فيها كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة، يدخل فيها أبعاضها أيضا. ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. وهذا موضع اختلاف في الناس فيه، الناس فيه اختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وهو هل هو أن قوله لا هو حرام هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها. قال شيخنا: هو راجع إلى البيع، فإنه لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا إن في شحومها من المنافع كذا وكذا، يعنون فعل ذلك مسوغ لبيعها. قال: لا هو حرام، بيعها حرام، بيعها حرام. وهكذا أيضا قلت كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز. نعم، هنا موطن الخلاف الآن، هل قوله حرام البيع لأن بيعهم ذاك حرام لأنه شيء محرم أصله، أم للانتفاع جملوه فقالوا لا هو حرام أي الانتفاع. والصحيح أنه شامل لتحريم البيع وتحريم الانتفاع، فالانتفاع لو كان يصلح انتفاع بها لصح بيعها والانتفاع بها من أجل البيع بثمنها. ولهذا رجح الشوكاني هذا القول أنه يحرم بيعها والانتفاع بها، حتى لو قال أنا ما سأبيعها، أنا سأخذ هذا الشحم. اليهودي يقول: أنا أخذ هذا الشحم وأجعله مصباح، أصب زيت للمصباح وأستضيء به، هذا الذي ورد فيه الحديث. وهكذا أيضا أنا سأخذ هذا وأطلي به السفن لأنه يعني إذا طليت تتزلق في الماء ما، وهكذا يدبر عن شحوم وغير ذلك، كله حرام، بيعه حرام والانتفاع به حرام. فقوله لا هو حرام يعود إلى البيع وإلى الانتفاع، كل على حدته إليهما جميعا، وإلى أي انتفاع بها بشتى بأي نوع من أنواعها. قال الشوكاني رحمه الله: فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع كذا في الفتح، ويستصبح بها الناس كذا إلى آخره. وقوله لا حرام الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع، قال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه الدليل بأهاب أو كذا. والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه، ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: فباعوها. وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر، بل حتى من هذا، كحديث لا تنتفع من الميتة بشيء، والمعنى لا تظن أن هذا المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام، وهكذا الانتفاع بها من هذا الدليل ومن غيره. فشحم الميتة حرام بيعه على اليهودي، نعم شحم الميتة يعني على الجميع، شحوم على الميتة عليهم حرام، لكن حتى الميتة بالنسبة لنا لو أخذ إنسان الشحم وأذابه يقول هي ميتة، لكن أنا ما سأكل هذا الشحم لكن أجعله مصابيح زيت لا أكله وأجعله زيتا أو أطلبه السفن أيضا حرام. وأجمع على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير، قال الحافظ رحمه الله. وقال في قوله لا حرام، لا هو حرام أي البيع، كذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن تبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام الانتفاع مطلقا ببيع أو غيره، ويحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميت أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز. قال أحمد بن ماجسون لا ينتفع بشيء من ذلك، واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة صاغ له إطعامها لكلاب الصيد، هذا ما هو انتفاع. كذلك يسوغ دهن السفينة بشحم شحم الميتة ولا فرق، ما هو صحيح هذا. الميتة حرام علينا وشحمها حرام علينا أكلا وبيعا ودهانا واستصباحا وشيء وكل ما كان من هذا الباب. إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بإهابها بعد دبغه تطهيره، لأن تلك الشحوم نجسة، نجست بعد موت ذلك الشيء. ثم قال بعد ذلك قاتل الله اليهود، قال فهذا فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم، وهو يؤيد ما قررناه، ويؤيده أيضا حديث ابن عباس المذكور باعوها وأكلوا أثمانها، أن الله إذا حرم على قوم أكل شيئا حرم عليهم ثمنه. قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميت والخمر والخنزير نجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، أي كل نجس لا يباع. ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير، بل هو نجس، قراءة من فتح الباري تحت حديث 2221 2231 ونحو ذلك، هذه الأبواب. خرجنا من هذا الحديث بذم اليهود أنهم أصحاب حيل محرمة، أنهم ملعونون، أن بقاعدة أصيلة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أن شحوم محرمة، إبلا وبقرا على اليهود محرمة عليهم، وأن أثمانها حرام عليهم، أن شحوم الميتة إضافة إلى ذلك لا تحل لنا لا أكلا، كما لا يحل لحمها، حرمت عليكم الميتة بالإجماع القرآن السنة والإجماع، ولا بيعا لمن يستصبح بها، ولا استصباح بها هو يجعلها في المصابيح ويسرج بها، إنها نجست. هذا القول هو الصحيح، أن استصبح بها يا رسول الله، قال لا، فنهم عن الاستصباح وعن الانتفاع بثمنها والانتفاع بها من جملة وتفصيلا. أن المقصود بهذا التحريم ما حرم مطلقا أكلا وركوبا، وليس ولا يدخل في ذلك الحمر، فإنه يجوز بيعها وشراؤها والانتفاع بها بالركوب. أن تحريم الثمن سد لذريعة الانتفاع بها والبيع، فلو أبيح بيعها لصار ذلك ذريعة لتربيتها ولأكلها، وحرمت هذه الخنازير وغيرها. أن الحيل المحرمة هي صفة اليهود، ومن يفعل ذلك متشبه باليهود. إلى هنا بارك الله فيكم.